بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 300 على 1.
أنا راح أحكي لك شو كنت فهمان. أنا لا سمح الله بدي أشتري سيارة، بروح عند الشركة بختار النوع اللي بدي إياه، وبتفق مع الوكيل وبتفق مع البنك. البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السياره من الشركه ونحن ندفع لك الثمن، وبيكون طبعا هو اضاف ما يسمونه بالمرابحه. هذه الصوره اللي كنت انا فاهمها من قبل. طول بالك. فالان نحن نسال صاحب المعرفه، فهل ما ذكره الاخ هو واقع؟
اكيد، وقع العقود الكمبيالات، وبعدين بروح بجيب فاتورة عرض من الجهة اللي بدي اشتري منها، المسجل يعني بدي اشتري المسجل هذا من شركة سامي. أيه. بجيب فاتورة عرض من المسجل باسم البنك الإسلامي. وافق البنك على شرعه. لما يوقع العقود والكمبيالات بروح موظف من البنك بيستلم الجهاز وبسلمه للآمر بالشراء.
اشوف
هذه العملية،
وافق البنك على الشراء.
هي بس رحمك الله، البنك الآن نذهب إلى الإدارة سوا، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة، نقول وجدت السيارة، نقول له وجدنا السيارة، البنك يمسكني بوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي، يلزمني البنك بالشراء.
هاي بس ممارسات خاطئة بالموظفين. أنا يعني أنا بحكي لك، أنا الواقع أنا من مؤسسي البنك، صلح لي السنة فيه. أنا بدك الواقع العملي، أنه مفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها.
جميل.
بسعر ونوعها.
أنا أتوقع على الكمبيالات أولا. على الكمبيالات أولا، معاملة البنك الإسلامي تماما، بيوقع على الكمبيالات أولا، بعد ذلك يشتريها البنك، بيسجلها باسم البنك، بعد ذلك بعد ما يسجلها باسم البنك بيسجل لك إياها باسمك.
مزبوط.
ابتداء أولا بيكون مسجلها باسمك، بيكون موقعك عليها البنك.
بيكون تم الاتفاق مع صاحب السيارة الأصلي.
رحمك الله.
وتم العرض والقبول من قبل البنك.
ليش
اللي فيك من نور؟
يا أستاذي، أنت في البنك الآن أريد أن أشتري سيارة من الشيخ.
نعم.
أنت إيش تفعل في أول معاملة؟ توقعني على كم؟
أول شيء أنا بأخذ كتاب عرض من الشيخ.
دعنا من هذه. ما تخالف، هذه ما تقدم ولا تؤخر في العقد الآن. طيب رحمك الله، الآن أصلك بجيب لك كتاب العرض هذا. إيش تفعل أنت؟
ما بعي مفروض أعين السيارة. هي في التعليمات.
عاين أو ساويتها. إيش بتوقعني على صار السيارة امتلاكك؟
طبعا اتفقت أنا وياه.
يا شيخ رحمك الله.
اتفقت أنا وياه على الشراء.
طول بالك. هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السيارة؟
نعم. لا، مع البيع، مع اول شيء يعني بجيب العرض من البايع، اذا عجبوا العرض للبنك
نسمع من هون.
اوضح لك اذا سمحت، البنك يدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربة، مش يبتعد يعني بيقلل من يقلل من المضاربة والمشاركة الى المرابحة لانها اضمن. هو يدخل في البيع على المضمون، وهذا التصور بتفهمه كالآتي: لو افترضنا أن البنك يستورد لي أنا بضاعة من الخارج.
لا لا، خلينا بالصورة هنا، أنا بدي أخذ سيارة من الشركة.
أخذ سيارة، ما هاي. دور البنك لو أنا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟
بخرج البنك العامل الواقع العامل
لأنه بخرج. ما له دور،
ما له دور،
لأن أنا بتورط مع الشركة. لو أي بضاعة حتى لو استوردت أو اشتريت من هنا حصل شيء، المتورط هو
هذا مو مشتغلنا مع الشيخ الآن، ما وصلنا لشيء. الآن أنا أذهب إلى قسم التسهيلات المصرفية في البنك الإسلامي، أقول له أريد أن أشتري سيارة، يقول لي أعطيني كتاب عرض، آتي بعرض لهذا البنك. البنك الإسلامي حين آتي البنك بقول لي أتيني بكفيل، أتيني بكفيل، فآتي بالكفيل فيوقعني على الكمبيالات مع كفيلي، بعد ذلك البنك الإسلامي بسجلها باسمه، بعدما يسجلها باسمه بنزلها باسمي يا أخي. هذه الصورة الموجودة.
هذا كلام صحيح،
هذا يعني الموجود.
البنك يضمن البائع الأخير، المشتري الأخير
قبل أن يدخل في العملية. يلزمه.
نعم، يلزمه بكل شيء ثم يدخل في المعاملة،
والبنك يبيع شيء ما يملكه.
ويبيع هذا أثبته أنا الآن عفوا أثبت أنه ما يبيع السيارة يعاين، لكن لو اشترى من عندي حاجة واضحة مثلا علبة زيت علبة أي شغلة يعني هذه حاجة معروفة يذهب الرجل اللي يعاين
لا فاتورة العرض
يكتفي
فقط.
بالفاتورة أو يكتفي بالعرض اللي أنت بتجيبه
فاتورة العرض الفاتورة
مش كل شيء يذهب يعاينه في بضاعة معروفة ما يذهب يعاينها.
فإذا صح أنه هنا في بيع لشيء لا يملكه
لا يملكه. هذا صحيح
صح
نعم ولا تبع ما ليس عنده
أيوة. إذا تلفت البضاعة شيء
طول بالك شوي شو جواب البنك عن
البيع المحلي ما في تلف للبضاعة لأنه فورا بيستلم وبيسلم، أما في البيع الاستيراد من الخارج بتتلف البضاعة وبتحملها البنك.
لا خلينا الصورة شو جواب البنك ما دام هلا أنت يعني صرحت بأنه هذا بيع ما لا يملكه البنك
الواقع العملي احنا ما نملكه البيع المحلي.
شو جواب البنك عم يقول هذه معاملة إسلامية شو جوابه وهو يعلم أن الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك؟
بالنسبة للبيع المرابحة الأمر بالشراء على
الحديث ترك لي
الألفاظ يعني بيعتمدوا بكل بيع
يا أخي هلا بعد المناقشة كلها يعني صار في إجماع اتفاق أنه البنك بيبيع شيء لا يملكه شو جواب البنك لتسليك المعاملة وإدخالها في بيوع الشرعية شو جوابه؟
ما بدخلوا بنقاشات مفروض البيع والاستلام
لم يتعرضوا لهذا ولم يذكروا هذا الحديث
وما سمعوا الحديث
لا سمعوا
يقول
الأخ سمعوني
في لجنة فتاوى من سبع الشيوخ اللي أقرت القانون وكما ما بيعرفوه سمعوا كما سمعوا يعني
لا مش معقول أنا بقول مش معقول ما سمعوه لكن بيكون داروا عليه ولفوا فنحن بدنا نسمع شو هو لأنه أكيد في هناك شيء من التأويل فنحن هذا التأويل شو هو
ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي
يجب التأويل أغفلوا النقطة
أغفلوها ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي يعني بيستندوا بكل بيوعهم على موضوع
هلا بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة
خلصوا منها
جابوا سيارات
مش لا استوردوا مرة مرتين والسنين اللي استوردوا فيها خسروا وموزعوش أرباح خلينا أنا منها في الصورة
بالبداية هذا خسروا ربحوا ما لا علاقة
هذا ما بطلوا يستوردوا المقصود في الكلام أنه بطلوا يستوردوا
تبرأوا من بعضكم إحنا ما يهمنا لكن إحنا الذي نقول إنه هذه
يا الله أبو ليلى
سبحانك اللهم أشترك أشير ما أدري إشارة إنه لو بحثت في المعاملات كالكفالات وما أشبه التي تأخذ دائما عمولة محددة كفالة بألف دينار مقابل دين معين
يعني بدو بحث
مضبوط يعني ابحثوا في هذه النقاط هذه النقاط الأكثر وقوع خلينا نقول في أو فيها مجال للبحث أكثر
والتأمين أستاذي كذلك الذي يقع في البنك عندنا بحث كامل في المسألة استعرضنا في كافة المخالفات في هذا الباب التأمين وقع في البنك الإسلامي كذلك التأمين على الوداع في الخارج وتجارة العملات كذلك يقع في كله كامل
هذه نقاط
نعم يا شيخي الأصل أن توضح
تؤجل إن شاء الله
بإذن الله جل وعلا
الجن السؤال عن الجن وهو تلبس الجن بالإنس نعم وهو تلبس الجن بالإنس كثير من الإخوان يقرؤون على الجن ثم يحضر الجن ثم يتكلم على لسان الرجل أو المرأة فإذا تكلم هل يجوز لهالقاري للشيخ أن يسأل الجني الذي على الذي تلبس الرجل أو المرأة هل يسأله ما بال فلان وابن فلان الفلاني هل متلبس جني أو كذا أو كذا هل يجوز
السؤال بارك الله فيك أنت أوحيت به إلى غيرك
نعم
وغيرك وجهه إلي
نعم
وأنا أجبت عليه لا هي الصورة هي نفسها
ما سمعت ما بلغت ما جواب يا شيخ
بلغت أنا جوابك
أنا ما سمعت الجواب يا شيخ
لا أنا قلت لك الشيخ يرى كذا وكذا في هذا إنه لا يرى جواز هذا ولا سؤال
عن لا يجوز يا أخي لأنه في استعانة بالجن
ولو يعني ولو كان الجن مثلا يا شيخ ولو كان الجن يعني كيف الاستعانة أولا بعدين الجن يعني ما راح نخدمهم في شيء
أنا لا أقول الخدمة فيه استعانة أم ليس فيه استعانة لما أنت بتسأل هذا الجني المتلبس بالإنس عن مسألة غايبة عن ذهنك باعتبارك من الإنس، أليس معنى ذلك أنك تستعين به؟
نعم.
طيب
طلب حاجة.
ولذلك قلنا لا يجوز، لأن الاستعانة بالجن هي من أسباب وقوع الإنس في الشرك وفي الضلال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة. وقلنا لأخونا السائل، وهو الظاهر أنه كان ناقلا عنك السؤال، قلنا بأنه لا يجوز لهؤلاء الذين يعني يعنون بإخراج الجن المتلبس بالإنس إلا بتلاوة القرآن فقط، كما جاء عن الرسول عليه السلام، وكما جاء عن ابن تيمية نفسه كان يحكي هو ذلك عن نفسه. وأما أكثر من ذلك كما نسمع اليوم ومنه هذا السؤال، هذا لا يجوز في دين الإسلام. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في كل شيء.
أغلى من النقد وليس له علاقة بال.
ما بيجوز.
يعني مثلا نفرض نقدا بمئة دينار.
ما بيجوز.
وآخر يبيع فقط تقسيط بمية وخمسة فقط تقسيط، ما له علاقة بأي بيع آخر. وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع، يعني هذا نقد يبيع بمئة وهذا نقد يبيع مئة وعشرة وهذا نقد يبيع مئة وخمستاعش، هو يبيع تقسيط بمئة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر.
فهمت عليك يا أستاذ، بقي عليك أن تفهم علي.
نعم.
لا يجوز، لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج وزيادة عليه في الإيش في السعر. وأنا قلت في أكثر من مرة، هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث من باع بيعة في بيعة فلو كسم ربا، كان يبيع السيارات عنده بسعرين، سعر النقد مثلا بخمس آلاف وبالتقسيط ست آلاف، قام صار يبيع بالتقسيط دائما إيش بست آلاف.
نعم.
هذا كان يظلم نصف الزبائن، صار الآن يظلم الكل.
نعم.
هذا أظلم من الأول. فنحن إذا رأينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا، نعرف أن القضية مو قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط.
نعم.
لا، وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقل.
نعم.
أي نعم.
نريد أن حتى
هنا.
هنا.
هناك عندي حلي، ما نبقى أصلاً.
فأنت أصلك من هنا؟
لا، أصلي من الكويت.
أصلك من الكويت.
نعم.
متزوج من هنا.
متزوج من هنا.
طيب.
أيوة. وبضر الشهر هنا.
طال شهر.
هنا.
مو سألتني أيضاً السؤال بالهاتف.
متى؟
لا ما اتصل. ما عبد الله يجيب، يحب يجيب بس يقول لي أخفف عنك.
لا ما سأل، ما سألت.
في ورد وجاءني مثل هذا السؤال من يومين ثلاثة.
لا مو أنا.
مو أنت.
لا مو أنا.
طيب. لما بتيجي هنا إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيم، وإذا لم تجمع الإقامة فأنت مسافر. معنى إجماع الإقامة هو قال وبضدها تبين أشياء. هل ما أجمع الإقامة هو اللي بيقول بكرة بسافر.
إيوه.
لا بعد بكرة وهكذا.
إيوه.
مش مستقر.
مو مستقر. نعم.
رفض.
نعم.
فإذا استقر هذا هو معنى أجمع الإقامة ودخل في حكم المقيم. أما إذا بقي مترددا.
إيوه.
اليوم يسافر بكرة بيسافر.
إيوه.
لا ما تيسر له السفر بكرة أي بعد بكرة وهكذا، هذا بيكون لا يزال في حكم المسافر.
حكم المسافر.
إذا أنهى التردد بشهر.
نعم. إذا مهما كان ولو شهور.
هذا طيب.
واضح؟
الحين مثل شهر أنا أقصر ولا أقيم من الحين؟ استقمت إني شهر، بستقيم شهر.
أنا فهمت من الشيخ.
يا أخي في تردد في الإقامة ولا عزمت على الإقامة شهر؟
لا عزمت.
خلاص أنت مقيم.
مقيم خلاص.
جزاك الله خير.
وإياك. أنت بدك تصرف الناس وبتجمعهم.
بخاف يا شيخ. بخاف يا شيخ ما يفوتني شيء.
عريس أبو أحمد.
جاءت لي امرأة أظن ربط خيط في يدها، فسألها قال كان جوابها أنه في عينها نعم
كانت تدمع،
فأمرها بأن تقطع الخيط، قطعت الخيط، رجعت تشكو إلى ابن مسعود بأنه الوجع عاد إليها، قال لها وهنا الشاهد أنه هذا واخذ من الشيطان، أنت لما بيجيك بيخذك مشان تتعطي وسيلة الشركية هذه. الشاهد من هالقصة هي هذا التبول، يجب أن ننظر هل فيه نوع من المخالفة للشرع ولا لا، فإن كان لا يوجد مخالفة منقول مدام أولا تجربة تكررت بفائدة هذا النوع من المعالجة لمن أصيب بالعين وليس في ذلك مخالف للشرع، فهل تصور يعني خلو القضية من مخالف للشرع؟
والله شيخ أنا بعد يعني التأمل يعني الوقوف على ما ذكره ابن القيم في الطب النبوي وفائدة أو الحكمة من غسل المغابن، فرأيت أن هناك ربط بين المسألتين، خصوصا أنه هذا جربوا بعض يعني العلماء وذكروه في الكتب، ولعلي هذه الطريقة
هو العديد.
أي نعم، ولعلي أذكر أن الحافظ في الفتح أيضا ذكره
تبعت البول.
أي نعم،
بول على الحديد.
أي نعم، في كتاب الطب. طيب وذكر أيضا
تذكر المغابن، شان إيش عم تذكر؟ شو علاقة ما غاب بالبول على الحديد المحمى؟
هذا موضع يعني تلامس النجاسات، وموضع يعني موضع الإزار. وأيضا على هذا الأمر شيخنا،
نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الحمد لله على سلامتك يا سيدي.
الله يسلمك يبارك فيك.
كيف؟ أريد أن نثقل عليك كثيرا، سؤال واحد فقط.
تفضل.
حديث قدسي يقول الله تعالى عبدي تريد وأنا أريد، إن لمتني ما أريد فيتك ما تريد.
الله أكبر.
وإن لم تسلمني ما أريد أتعبتك فيما تريد ولا أكون لك إلا ما أريد.
حديث صوفي.
حديث صوفي.
اي نعم.
والله انا شممت رائحته وهكذا، بس قلنا هنتاكد.
اي شمك صحيح.
جزاك الله خير.
وياك.
ان شاء الله الصحة تمام.
تمام ما في، لكن الحمد لله.
الحمد لله على
كل حال. احسن من قبل.
الحمد لله، نسأل الله ان يشفيك تنك وعدوا وتبشير صلاح.
جزاك الله خير وتقبل منك.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حدثني ثقة شيخنا. يحدث
مثل ما
أثق به وإن شاء الله أنه ثقة أحسبه
من
الإنس، بأن كان طفلة صغيرة أصيبت بالعين فعجزوا في علاجها، فجاءت عجوز ومدت يدها على فرجها وأخذت من رطوبته ودهنت عليه، فكأنما نشط من عقل.
هذه
أشياء بالتجربة العملية ثبتت أنها نافعة للعين، لأن العين تكيف النفس بكيفية خبيثة.
هذا أخي اللي أردت أنا ألفت نظرك، أنه التجربة نجاح التجربة لا يعني جوازها شرعا. هذا هي صورة واضحة أنها لا تجوز شرعا، يعني
أليست رطوبات فرج المرأة طاهرة شيخنا؟
ما بحكي عن هذه القضية.
لا هذه ولا تلك؟
لا هي نفسها. مد ايدها لفرجها، هاي الحركة هذه ما هي مشروعة.
صح. نحن واسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن شيخنا نعرض عليكم حتى يعني تبين لنا القدر الشرعي اللي ممكن نتعامل به مع الناس يعني.
طيب المصاب العين لما بيقول بينه وبين جدران أربعة ولا شلون؟
يعني في منطقة محصورة حتى هذا البخار يرتد عليه.
يعني أو أربعة.
أو يطفئ هذا الحديد المحمى.
مو أمام أحد الشيخ.
لا مو أمام أحد. لا.
مو شيخي.
مو لا لا مو أمام أحد.
حتى ما تكشف.
أقول بين جدران أربعة.
بين جدران أربعة.
إيه.
حتى ما تقع مخالفة.
بين جدران أربعة. وإذا شئتم شيخنا هذا موجود سأبحث عنه في الفتح وأتيكم به.
أين
أبا؟ أين. وأيضا شيخنا ذكر الحافظ وغيره. أن الجمع أعشاب من البر أزهار في فصل الربيع أيضا هذا نافع للعين، الاغتسال به جمع وغليه ثم الاغتسال به.
يدخل شيخي تحت حديث الرسول عليه السلام لكل داء دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. إذا كان ما في مخالفة شرعية زي ما تفضلت.
وقول النبي عليه الصلاة اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، ألا يدل شيخنا على أن الأمر فيه سعة ما لم يكن هناك شرك؟ لأن العلماء منعوا الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم أو بما يخالف الشريعة. لأن كل يوم شيخنا نكتشف طريقة في العلاج.
ليس في الرقى.
آه.
بحثك ليس في الرقى.
انتقلت.
لكن في العلاج.
إيه.
يعني ابن القيم رحمه الله يقول في الطب. كانت تعتريني أمراض يعجز عنها الطبيب الشافي، فكنت أخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه آيات وأنفث وأشرب وأمسح فأبرأ برأ تاما، هكذا يقول في
الطعام وطعم وشفاء.
لأني سمعت شيخنا يمنع النفث في الماء، وعلى هذا القضية أنا جربت النفث في الماء فوجدت من أنفع العلاج، مسحورين مربوطين عنها. جاءني رجل تزوج الثانية مربوط خربان مرة، فقرأت عليه ونفثت عليه ونفثت له على ماء، قرأت على ماء واغتسل به صار حصان. لما اتصلت به قلت إيش الأخبار؟ قال حصان.
في أي وقت شئت تتحدث معه؟
لا
إلا
إذا يعني ما
على صفة تشكل.
لا
دكتور عادل كأنه مرة قال إنه
رأى. هم يتشكلون. يتشكلون.
أنت ما رأيت.
رأهم كالقدميه كالبقر.
أما أنا ما لأن الإنسان ما يتحمل أن يرى. واحد رأى جنية تشكلت له من فوق امرأة جميلة ومن تحت رجلين خروف، فأغمي عليه وراح إلى المستشفى وبقي يخرج صوت مثل البقرة. وهذا الشاب أعرفه اسمه عادل. أي نعم. وما عرف له الأطباء حتى جاء أخ ما شاء الله هناك أيضا يقرأ وقرأ عليه فبرئ الحمد لله.
ذكر لي واحد أبو عبد الشيخ أنه كان يشتغل شغل مثل هيك، قال فيوم جلست على المائدة الطعام وقال للي جالس على المائدة جات رز لا تذكر اسم الله، ما ذكر التسمية، قال وجدت الأحجام مثل عودان الكبريت، أحجام يعني هائلة، أعداد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل واحد طوله طول عود الكبريت وعم بيعمل في الرز بنقر في النز في الرز نقر، فلما يحبون الرز، فقال لما قال بسم الله ما في ولا عود كبريت، وأنا واحد من
ابن كثير ذكر ذلك شيخنا التفسير عن أحد التابعين أنه رأى الرز كان يأكل في قصعة فرأى حبات الرز تطير فسمى الله وقال من معنا، فتكلم الجني وجرى بينه وبينه حوار إلى أن قال له هل فيكم هذه الفرق؟ قال نعم. قال ما تعدون الرافضة فيكم؟ قال شرارنا.
تكرم من الجوزي إذا
ومن القصص العجيبة أيضا شيخنا أخ عنده أجلكم الله اسطبل، في اسطبل يعني مربط أغنام، لا مربط أغنام فيه غنم كثير. قال طول الليل هذه الغنم تركض خائفة مفزوعة كأن وحوش تطاردها، فقال لي يعني أريد حل لهذه المشكلة. قلت له أنت يعني هذا المربط مظلم ولا منور؟ قال لا مظلم. قلت نوره بالنور لأن الجن يخافون من النور كما يخاف الإنس من الظلمة، هم يعترفون بهذا وهذا مجرب أيضا
كما قالوا
كما الواقع. فقلت له أول عمل تعمله تنور هذا المربط، وثاني عمل تؤذن في هذا المكان. وفعلا نور المكان ورفع الأذان هناك، وما شاء الله هذه الأغنام سكون.
أنا لو استشرتني عشان معرفة المؤثر، هل هو النور المادي أم الأذان الشرعي، كان لازم يكون ذلك على مرحلتين. يعني تقول له مثلا نور، فإذا ما نجح تقول له أذن، لأنه كون الشيطان بفر من الأذان هذا في عليه نص كما تعلمون. لكن انت بقى خلط بين العلاج الشرعي والعلاج المادي، فضاعت الفائدة.
لا بس الفائدة تلك مقطوع بها شيخنا،
ضاعت الفائدة بأثر أي الوسيلتين.
لا هذا الأثر معروف قد جربناه الحمد لله. أثر
يعني شيخنا قصد قضية النور،
قضية النور بس هذه قضية منفصلة. وإلا
الله ضيت الأذان معتقد فيها. طيب بأترك الأذان الآن، النور بحد ذاته واحد، ما وصفت الأذان وصفت النور، هل يجدي كما يجدي الأذان أو أقل أو
بلا
أكثر؟
بلا يجدي.
هذا
وقد يكرر الأذان 7 مرات.
مش الأذان النور،
الأذان
يجدي. الشيخ يسأل عن النور،
النور
يسأل عن النور.
لو جاء واحد مثلا ثاني مره لا تعطي النور
استقلالا
يبدا بالنور.
نحن بدنا نجرب، هل مو مجرب؟
ايوه النور يعني
جرب النور يعني.
نورك كفايه. هناك بعض العشبات تؤذيهم، مثل عشبه اسمها عود صليب يعني. لو فلقتها تجد في داخلها مثل ما يشبه الصليب، ولها اسم آخر نسيته الآن. وأيضا عشبة القسط الهندي والحبة السوداء
فيها وارد شيخنا شيء القسط الهندي بالسنة، تذكر شيء من هذا أستاذ؟
وارد منفور من السنة لكن
فضل
الصحة.
وأيضا شيخنا عشبة اسمها الحلتيت، هذه لها رائحة منتنة تؤذيهم جدا. وأيضا شيخنا اللبان هذا،
شو اللبان؟
اللبان الذكر هذا اللي يستخدمونه كبخور أو يأكل
اللبان يعني
المر. وعلى كل شيخنا فحكايات كثيرة يعني.
لما تتعاطى هذه الأمور في البيت عندك ولا خارج البيت؟
كنت في المسجد.
في المسجد؟
في مكان المسجد كنت أعالج. في بيتي في الغالب ما أعالج، لأنه قد يتعرضون الجن أحيانا للأبناء أو يتعرضون، وقد يهاجمونني أحيانا أكون جالس فأشعر كأن إبرة تطعنني في رجلي أو في يدي.
مرة انحرق بيتك؟
نعم مرة انحرق بيتي في غيابي، لكن كان السبب معروف يعني. كان هذا الشفاط، مروحة الشفاط نسيتها. لكن في أحد إخواننا احترق بيته احتراق كامل وما عرف السبب.
علي مش يحكي عجائب من الناحية هي.
بيعادوه بيهاجموه؟
لا يعني من حيث حرق بيوت، بيقول في الصحراء يعني حرقوا بيوت
أعراب.
اي نعم. وما استطاع يعالجوها إلا بطريقه هو، يجب عنده وسافر معهم وراح لهنيك وقرأ ما شافوا الحريق.
أظن شيخ هذه كانت القصة سبب انتشار ذكر
قصة المطير يا
شيخ علي مشرق.
قصة المطير وذكر إنه هذا لها في التاريخ حكايات يعني حدثت هنا، بل هناك بيوت ترجم بالحجارة، ترمى بالحجارة بالليل هنا. وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن، ما تجد أحد يشتريها ويسمع فيها دبدب وأصوات. وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه قال بيتي مسكون فوق ويأتون يقرعون علي الباب في نفس العمارة، فيقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون علي الباب.
وين هون يورينا البيت يقول هذا مسكون في هيك شيء؟
اللي على الاستراد أظن حكوا مرة مسكون هذا اللي جنب بيتكم
جنب المقبرة. شيخنا كل بيت يكون خربة، خربة ما في نور ولا في مسكون، عرضة لأن يكون يعني غير مسكون من الإنس، عرضة أن يسكن من الجن. جاءني أخ سعودي من أهل الدمام قال لي عندي مشكلة. ليش؟ قال عندي دجاجات في البيت، كل ليلة أجد دجاجة مطعونة من الخلف. قال بيتي محكم الإغلاق، قرأ سورة البقرة وقرأ 11 دجاجة طعنت حتى الآن، كل مرة أعطي وصفة حتى الآن يقول لا زال. وقال أجد أوراق مرمية في بيتي تأمرني بالخروج. قلت هل لك أعداء كذا؟ قال نعم، هناك ساحر دائما يتهددنا ويؤذينا. قال بل أجد فلوس وأشياء تسرق من بيتي، يعني هذا الساحر يرسل بعض الجن يسرقون من أمواله ويلقون مثل هذه الأوراق حتى يخلو هذا البيت للجن.
يلا بالمس.
في سؤال أخير بس الشيخنا، في واحد سألني اليوم على الهاتف أستاذي، بيقول إنسان عنده يعني زرع مثلا قمح، فأراد أن يبيع هذا القمح لكن ما حصده، يعني باعه مشان يحصده اللي اشتراه. فبيقول الآن صار عنده فلوس مال، فكيف الزكاة وعلى من؟
طبعا زكاة عليه هو.
عليه هو
طبعا.
طيب وكيف
هو انه عليه زكاة ولا لا؟ لانك بتعرف انت انه نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات انما هو 5 أوساق.
نعم.
كيف عرف؟
ما فهمت شيخنا ايش عن تقصد.
كيف عرف انه عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ مدام ما حصد
يعني يوم حصاده هذا يعني من هذا الباب، انه يعني هل الحصاد المقصود فيه انه بيحصد بنفسه ولا المقصود فيه يعني لو باع وحصده غيره؟
لا المثل يأخذ طور ثاني. أنت بتعرفي بالحديث في كل 5 أوسق صدقة.
نعم.
5 أوسق يعني أحمال من الجمال. من الجمال.
نعم.
وهنا مذهبان، هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة، وهو أنه أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير مثلا قل أو كثر عليه زكاة.
نعم.
طيب هذا يعني مرجوع غير راجح.
نعم.
الراجح إذا خمسة أوسق.
نعم.
فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما أعرف بعد أنه عليها زكاة ولا لا؟
أيوة شيخنا، هذه الواقع سؤال يعني ما طرحه السائل، ولكن استفدناه الآن من بحثكم.
أنا عارف ولذلك فأنا بقول أنه طريقة معرفة أولا هل عليه زكاة ولا لا ما يتحقق إلا بعد الحصاد.
نعم.
ثم بعد الحصاد بتبين، وهذا طبعا بيعرفوه الزريعة اللي بيزرعوا الفلاحين يعني، أنه هذا المحصود بيطلع يعني حمل خمسة حمال من الجمال، فإن بلغ ذلك وجب النصاب أو صار النصاب وجب الزكاة، وإن لم يبلغ فبنى عليه زكاة.
هذا شيخنا يعني كلام عظيم جدا، لكن السؤال الأخ تماما أنه على فرض أنه بلغ خمسة أوسق، لكن هو ليس يملك هذا، الباع ومش إله الآن.
أنا عارف.
فالآن هل يدفع مالا مثلا مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار، ولا إيش يسوي؟ أصبح الزرع ليس له لأنه باعه قبل الحصيد.
إيه هذا مفهوم، بس أنا أردت أنه أصل من هو لهنيك.
نعم.
أولا هل يجوز هو أنه يبيعه ما يحصده، وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بين صلاحه ولا كيف؟
في وقت حصيد.
وقت حصيد. طيب.
وقت حصيد.
فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق، يعني هذا خطأ على كل حال.
خطأ. نعم. نعرف.
فتصحيح الخطأ يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا ببيعك على أساس أنه كم وسق
بعد الزكاة.
لا، كم وسق الأرض بدها تثمر يعني.
نعم.
وبناء على الأوساق بيعرف هو شو بيطلع عليه زكاة.
صحيح.
وإذا عرف بيطلع عليه زكاة حينئذ بده ما يبيع الجميع للشاري.
نعم.
وإنما اللي فوق ما يجب عليه هو من الزكاة، يعني بيطلع مثلا عليه هو العشر.
نعم.
فالعشر هذا بيتركه ما بياخذ ثمنه من الشاري.
نعم.
والباقي للشاري بياخذ ثمنه، هذاك بتصدق فيه للفقراء والمساكين.
واضح تماما، هذا تصحيح الخطأ. طب الآن الخطأ اللي حصل ووقع،
ما دام هيك القضية حينئذ بده يقدر تقدير،
يقدر تقدير وينفق انفاق.
اي نعم.
بارك الله
فيك. ما يقال عليه ما يقال الزكاة على الاشتراء وهذاك اللي اخذ المال ماني.
لا لا، كيف
مو صار الحصد له القمح له؟
لا لا ما عليه.
وفيك
بارك
الله شيخ، نحن أتينا نريد إن شاء الله كل منا في نفسه أسئلة، ودعلي أبدأ بما يسر الله
إن شاء الله.
السؤال الأول الذي في نفسي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
أيوة.
وبالنسبة لمدرسي التربية الإسلامية في هذا الزمن.
كيف؟
أقول مدرسو التربية الإسلامية.
أيوة.
من مواد التربية الإسلامية القرآن.
صح.
فهل يجوز أخذ الأجر على هذا التدريس أم ما الصواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن الله تبارك وتعالى، نستلهم التوفيق للصواب من القول والصالح من العمل. أقول معلوم باتفاق العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات المحضة سواء كان القرآن أو الحديث أو الفقه أو أي علم من علوم الشريعة التي يتعبد المسلم بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والأدلة في ذلك ما أظن تخفى على أحد من طلاب العلم، ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ذكر علماء التفسير في هذه الآية بأن العمل الصالح يشترط فيه شرطان أخذا من هذه الآية الكريمة: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول أن يكون عمله على وفق السنة، فإذا كان مخالفا لها لم يكن مقبولا ولو كان صاحبه مخلصا فيه لله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والشرط الثاني أن يكون، وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث، أن يكون مخلصا في هذا العمل الذي وافق السنة. الإخلاص شرط في كل عبادة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. والشرط الآخر أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة وليست مخالفة لها، فإذا اختل أحد هذه الشرطين لم يكن العمل صالحا. إذا كان هذا أمرا معروفا فحينئذ يعرف أن الجواب عن ذاك السؤال أنه لا يجوز أخذ الأجرة مطلقا على أي عمل يقوم به المسلم ما دام هذا العمل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. أو بعبارة قد تكون أدق، يفترض أن يكون يتقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى. إذا كانت هذه القضية واضحة بينة في أذهان طلاب العلم، عدنا إلى الجواب عن السؤال المطروح آنفا. باختصار: لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. ولكن هنا شيء لابد من لفت النظر إليه، ألا وهو أن الأجر حينما يقال أجر فهو حق يطلبه صاحب العمل من المعمول له والمقدم إليه. فبهذا المعنى لا يجوز أن يؤخذ أجر على تلاوة القرآن وتعليمه وسائر الأعمال التعبدية كما ذكرنا آنفا. إذا كان هذا كذلك نقول: أما إذا قدم مال ما من جهة ما، سواء كانت هذه الجهة حكومية أو من أي فرد من أفراد الأمة، قدم هذا المال راتبا أو هبة أو جعالة ولم يأخذه المعلم، سواء كان كما قلنا آنفا للقرآن أو للحديث أو نحو ذلك من العلوم، إذا أخذ ذلك ليس بمعنى الأجر، أي إنه قام بعمل يستحق عليه شرعا أجرا، وإنما أخذه لأنه قدم إليه من من قدم هذا المال فأخذه لا أجرة وإنما هبة جعالة راتبا أو نحو ذلك من المعاني التي تخالف معنى الأجر مقابل الشيء. وفي اعتقادي أيضا أنه لا إشكال في هذا التفريق فيما إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث المعروف. فالعمل الواحد يختلف حكمه باختلاف النية، فالنية لها علاقة كبيرة جدا في تصحيح العمل أو في إفساده. ومن الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء في شرح حديث النية أن رجلا ما يأتي شهوة وهي له حلال بل ويكون مأجورا عليها، وآخر يأتي نفس الشهوة ويكون مأجورا تجاهها، والعمل واحد وإنما اختلفت النتيجة باختلاف النية. فمن أوضح الأمثلة في ذلك هو النكاح والزنا، ففي كل من هذين الأمرين يأتي الشخص شهوته، ولكن في النكاح يكون مأجورا وفي الزنا يكون مأجورا، والعمل هو هو. ويضربون على ذلك مثلا رجل أتى خطأ غير زوجته وهو يظنها زوجته، فلا وزر عليه في ذلك، والعكس بالعكس تماما في رجل آخر جامع زوجته وهو يظنها غريبة عنه، إنما أتاها لقضاء شهوته بالحرام، وبعد أن فرغ منها تبين له أنها زوجته، فهو آثم مع أنه جامع زوجته وقضى وطره منها. ذلك لأن الأول كانت نيته أن يأتي زوجته لكنه أخطأ في الواقع فلم يصبه شيء من الوزر، والعكس في المثال الثاني تماما. وتفصيل هاتين الصورتين ليس من الصعب لكل سامع أن يعرف حقيقة ذلك. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهو أن العمل الواحد يختلف اختلاف النية، حينئذ يكون معالجة المسألة التي طرحتها بإصلاح النية. فمن كان وكل إليه أمر تعليم الدين ورتب له راتب أو معاش، فتصحيح هذا العمل يكون بأن لا يأخذ ما يقدم إليه بمعنى الأجر الذي يستحقه مقابل أي عمل دنيوي، وإنما يأخذ ذلك كما ذكرنا آنفا من معاني الهبة أو الجعالة أو الراتب. فالدولة مثلا حينما تكون غنية وتكون متمسكة بالأحكام الشرعية وقائمة على تنفيذها، لها أن تقدم لكل فرد من أفراد المسلمين راتبا يكفيه ويغنيه عن السعي والضرب في الأرض ليتفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام بما يجب عليه من تربية أهله وذويه ومن حوله. فهذا هو الجواب العملي الذي ينبغي أن يكون عليه القائمون بتعليم المسلمين أي علم من العلوم الشرعية. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك.
لكن هذه المعاني، معنى الأجر والهبة
نعم،
تختلط أحيانا في نفس الإنسان، فيقوى أحدها فترة والآخر فترة، يشعر أحيانا أنه يأخذ هذا أجرا، وأحيانا يشعر أنه يأخذه لكي
المسألة. بارك الله فيك، هي ليست بالشعور وإنما بتصليح ما في القلوب. فأنا قلت آنفا، فمعالجة القضية هو أن ينوي المسلم حينما يأخذ هذا المال لا يأخذه أجرا، لأنه إن فعل ذلك أبطل عمله، كما ذكرنا آنفا أن هناك في قبول العمل ليكون صالحا شرطين اثنين. فالشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، فهذا أمر يتعلق بالعقيدة وبما وقر في قلب هذا الإنسان الذي قدم إليه هذا المال. أما هو يشعر بكذا ويشعر بكذا، هذا أمر طبيعي جدا. فقد يقوم إنسان يصلي ركعتين لله عز وجل، فتتحول نفسه من الإخلاص في هذه العبادة إلى أن يتظاهر أمام الناس بأنه رجل صالح، وهو بذلك يبطل هذه العبادة التي ليس لها علاقة بأخذ أجر مادي إطلاقا. ولكن لما تطور ما في قلبه من النية في هذه العبادة التي كان المفروض فيها أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، أن يرائي الناس فيها، فذلك إما أن يبطل عمله بالكلية، وإما أن يقلل من أجر هذه العبادة على نسبة قوة الرياء فيها وضعف الرياء فيها. الشعور الذي أنت ذكرته أمر واقع في نفوس كثير من الناس، لكن البحث الآن هو كيف نجعل ما قد يبتلى به بعض الناس من الأخذ لمال ما مقابل علم ما أو تعليم ما، هو إصلاح هذه النية. هذا هو الجواب.
بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية،
كيف؟
أقول شيخ الإسلام ابن تيمية،
أيوة،
يرى أن قول المرء لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق هذا يمين،
أي نعم،
وكذلك قوله علي الطلاق وما إلى ذلك من الصور،
أي نعم.
فما وجه هذا فما وجه تسمية هذه الصيغة يمين، معنى أن هي لا تحتوي على القسم، إنما هي الشرطية فقط؟
أي نعم. الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق هذا المشروط أو المعلق بالشرط معاملة النية، لأن الذي يطلق مشروطا بشرط يقصد بهذا الطلاق ما يقصد بالحلف الطلاق، وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملا ما أو أن يحمل نفسه على عمل ما. وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفا من قول عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على شرط، أقول ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراؤه مجرى الحلف بالطلاق. لأنه نستطيع نتصور في بعض المواقف أن الإنسان حينما يطلق طلاقا معلقا بالشرط أنه يعني إيقاع الطلاق في كبير جدا بين من يقول لزوجته إن جاء مثلا أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق. فهنا نتصور تماما أنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفا لا يرضاه هو. فهذا طلاق كالحلف الطلاق، لأن المقصود منه أن يمنع الزوجة أن تعمل عملا ما. والصور طبعا يمكن تعدادها وتصويرها بصور شتى. بهمنا الآن الصورة المعاكسة لهذه والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق وليس بالحلف الطلاق. كرجل مثلا رأى زوجته يوما ما لا سمح الله في موقف مشبوه غريب، فقال لها إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنت طالق. فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد المرأة، بل لأن القضية تتعلق بالعرض، فهو إذا رآها فعلا وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول فحينئذ نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة، لأن هنا كانت النية نية الطلاق ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع وهو باسم أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد الله إليك، كيف أنت؟
أحمد الله إليكم، كيف الحال؟
الحمد لله بخير.
بعض الشباب عزموا على الذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة، وتعلم أن هذا يوافق الجمعة، وهذا يفوت الاحتفال مع التظني بأن الاحتفال مما يجب طبعا على المسلم.
يا نعم.
وما رأيك إذا لم يكن طبعا هذا الذهاب سفرا ما نقول عنه سفر؟
نعم.
ماذا تقول؟
أقول لا مانع من السفر قبل أذان الجمعة كما هو معلوم، فلهم أن ينطلقوا ما دامت رحلتهم جائزة مشروعة، ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقا، وإنما نقول إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع من ذلك، لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة. لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلا قبل السفر، وإنما نقول إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك لأن الحرج مرفوع.
الشيخ الله يحفظكم، هو ليس بسفر.
أنا ما أتكلم عن السفر.
نعم أنا أقول يعني
ولا جاء في كلامي ذكر لفظة السفر.
أي نعم. يعني أنا خشيت ألا أكون يعني أسمعتك
لا أسمعتني وأفهمتني وجزاك الله خيرا.
أنا أقول أنه ليس بسفر.
نعم.
جزاكم الله خيرا
وإياك.
أهدف. حياكم الله.
أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الذي أفهمه من كلام ابن تيمية أنه يلاحظ في الطلاق المعلق بشرط النية، فإذا كانت نيته في ذلك ما يقصد من الحلف الطلاق فحكمه حكمه وإلا فلا. واضح إن شاء الله؟
واضح يا شيخ، ولكن الحلف يعني تقصد أنه أقسم بالطلاق؟
نعم،
هو لم يقسم بالطلاق لكن أقسم، ليس في هذا اللفظ قسم، قال مثلا إن فعلتي أو كذا فأنت طالق، حتى لو كان يقصد الطلاق ليس فيه قسم.
أنا ما قلت حلف بالطلاق، إنما قصده، قلت ما يقصد بالطلاق.
والنذر يا شيخ علي ليس نذرا؟
كيف؟
قوله علي الطلاق ليس نذرا؟
إيه نعم.
والنذر يكفر كفارة اليمين؟
إيه نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياه. تفضل.
الآن هل يجوز التحاكم إلى المحاكم هذه إذا كانت لدي قضية، يعني أنا مظلوم في قضية ونذهب للتحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية، هل يجوز هذا يا شيخ؟
لا يجوز إلا من كان مضطرا وما يطلب إلا ما سمح له به الشرع، لا يجوز التحاكم إليهم لما هو معلوم مما ذكرته، إلا من كان مضطرا وهو لا يبتغي وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه حق.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.